بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 40: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة، والمفروض أن القبلة مشتبهة، تأتي بها مخيرة بين الجهات، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك. هذه المسألة لا تختص بالحائض، يأتي في حق أي مكلف التفت إلى عدم إتيانه بالصلاة ولم يبق من الوقت إلا مقدار صلاة واحدة واشتبه عليه القبلة. فيقول صاحب العروة أن هذه المرأة حينما طهرت وليس بقي من الوقت إلا مقدار أداء صلاة واحدة والقبلة مشتبهة، تأتي بالصلاة مخيرة بين الجهات. هنا ثلاثة أقوال: القول الأول ما هو المختار وفاقا لجمع من الأعلام كالسيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الأستاذ، من أن المتحير يجزي أن يصلي كيف شاء، كما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: سألته عن قبلة المتحير قال عفوا. صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال عليه السلام: يجزي المتحير أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. وكذا مرسلة ابن أبي عمير: عن بعض أصحابنا عن زرارة سألته عن قبلة المتحير قال يصلي كيف شاء. فبناء عليه هذه المرأة مخيرة، حتى لو كانت تتمكن من الصلاة إلى أربع جهات، فكيف بما إذا لم تتمكن من الصلاة إلا إلى جهة واحدة، وإذا بقي عليها صلاة الظهر والعصر معا فتأتي بهما، وهل يجب عليها أن تأتي بالعصر في نفس الجهة التي أتت بالظهر أم لا؟ إذا قلنا بسقوط شرطية القبلة في حق المتحير فيمكنها أن تختار جهة أخرى لصلاة العصر غير ما اختارت لصلاة الظهر. وأما إذا قلنا بأن الرواية لا تدل إلا على الإجزاء الظاهري، فإذا أتت بصلاة العصر في جهة أخرى تقابل الجهة الأولى فتعلم تفصيلا ببطلان صلاة عصرها، إما لفقدان الترتيب إذا كان في ساعة الوقت أو لكونها إلى غير جهة القبلة. وهذا بحث لا بد من التعرض إليه في محله ولم يتعرض إليه الأعلام في المقام، وهو أنه بناء على كون وظيفة المتحير الصلاة إلى جهة واحدة، هل هذه وظيفة واقعية وتعني سقوط شرطية القبلة في حق المتحير، أو أنها وظيفة ظاهرية تعني سقوط التكليف بإحراز الامتثال؟ والقدر المتيقن هو الثاني، ويشكل التمسك بالإطلاق لإثبات الأولى. فإذا حيث تعلم ولو بعلم إجمالي أو تفصيلي ببطلان صلاة ظهرها أو عصرها إذا صلت العصر على غير الجهة التي صلت الظهر، فلا بد أن تكون صلاة عصرها في نفس الجهة التي أتت بصلاة الظهر. فإذا صار القول الأول كون وظيفة المتحير الصلاة إلى جهة واحدة، القول الثاني ما اختاره المشهور من أن وظيفة المتحير إذا تمكن الصلاة إلى أربع جهات. فإذا عجز المكلف عن الجمع بين الصلوات الأربعة فيجزيها أن يصلي إلى جهة واحدة، من باب الموافقة الاحتمالية، القول الثالث ما لعله هو قول المشهور من أن وظيفة المتحير الصلاة إلى أربع جهات، ولكن إن لم تتمكن من الصلاة إلى أربع جهات فتسقط شرطية القبلة في حقه، ويجزئه أن يصلي إلى جهة واحدة. ولعل هذا القول الأخير قول الشيخ الطوسي في التهذيب، فعليه بناء على القول الأول وهو المختار، هذه المرأة إذا لم تتمكن من هذه المرأة تمكنت من الإتيان بالصلاة لأكثر من جهة واحدة أو لم تتمكن، لا فرق بينهما، تصلي إلى جهة واحدة، ولكن الأحوط إن لم يكن أقوى أنه إذا كان عليها صلاتان، صلاة الظهر والعصر مثلا، فتصلي العصر في نفس الجهة التي صلت الظهر. وأما بناء على القول الثاني والثالث فماذا تصنع؟ إذا كان عليها صلاة العصر فقط ولم تتمكن من الإتيان بصلاة الظهر، فيجزئها أن تصلي العصر إلى جهة واحدة، وتجري البراءة عن وجوب قضائها، أو بناء على القول الثالث يعلم بسقوط شرطية القبلة في حقها. فيعلم بعدم وجوب القضاء عليها. وأما إذا كان لها مجال لأن تأتي بصلاة الظهر والعصر فذكر صاحب العروة أنها تأتي بهما مخيرة، ولم يذكر أنها هل هي مخيرة في أن تختار جهة أخرى لصلاة عصرها على خلاف الجهة التي أتت بصلاة الظهر. ظاهر إطلاق كلامه أنها مخيرة، فيمكنها أن تأتي بصلاة العصر إلى جهة أخرى غير الجهة التي أتت بصلاة الظهر، ولازم هذا الإطلاق أنه يختار القول الثالث وهو سقوط شرطية القبلة في حق المتحير الذي لا يتمكن إلا من صلاة إلى جهة واحدة دون الصلاة إلى أكثر من جهة واحدة. ثم هنا ذكر السيد الخوئي فرعا آخر لا بأس بذكره إجمالا، ومحل الكلام في هذا الفرع هو بحث القبلة في الصلاة، وهو أنه بنى أنها لو لم تتمكن من الصلاة إلا إلى جهة واحدة فقد تبين الحكم، وإن تمكنت من الصلاة إلى أربع جهات فعلى رأي المشهور تصلي إلى أربع جهات، وعلى الرأي المختار تصلي إلى جهة واحدة. وإذا كان عليها صلاتان وتمكنت من الإتيان بصلاة الظهر أربع مرات وصلاة العصر أربع مرات فعلى مسلك المشهور يجب عليها ذلك، تصلي الظهر إلى أربع جهات لأنه يوجد مجال لذلك، ثم تصلي العصر إلى أربع جهات، ويمكنها أن تصلي الظهر والعصر معا في جهة، ثم تصلي الظهر والعصر معا في جهة أخرى، وهكذا. كما يمكنها أن تصلي الظهر إلى أربع جهات وحينما أتت بصلاة الظهر إلى أربع جهات تبدأ بصلاة العصر إلى أربع جهات. إنما الكلام فيما إذا لم تتمكن من الإتيان بالصلاة الظهر لأربع جهات وصلاة العصر لأربع جهات. ونذكر فرضين، الفرض الأول أن تتمكن من الصلاة سبع مرات، الفرض الثاني أن تتمكن من الصلاة خمس مرات. هذا كله على المسلك المشهور، وإلا فعلى المسلك المختار حتى في ساعة الوقت تتمكن من الاكتفاء بصلاة واحدة إلى جهة واحدة للظهر وصلاة واحدة إلى جهة واحدة للعصر. هذان الفرضان يأتيان على مسلك المشهور. ففي الفرض الأول لابد أن تكون الصلاة الأولى صلاة ظهر، ولابد أن تكون الصلاة الأخيرة صلاة عصر لأنها في الوقت المختص بالعصر. فاتضح حال الصلاة الأولى والصلاة الأخيرة. فهل تكمل صلاة الظهر إلى ثلاث جهات أخرى؟ فيرد النقص على صلاة العصر، يعني فتكون قد أتت بصلاة الظهر إلى أربع جهات، ثم أتت بصلاة العصر إلى ثلاث جهات. فهل يجب عليها ذلك؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن مقتضى شرطية الترتيب بين صلاة العصر والظهر أن تحرز إتيانها بصلاة الظهر، وإلا فلو لم تحرز ذلك ولم تأتي بالصلاة الرابعة للظهر إلى الجهة الرابعة ولم تحرز إتيانها بصلاة الظهر الصحيحة، فيصير إخلالا بشرطية الترتيب. فعلى أي حال يرد النقص على صلاة العصر، فبمقتضى شرطية الترتيب تكمل صلاة الظهر إلى أربع جهات، ولا محالة يرد النقص على صلاة العصر حيث يؤتى بها إلى ثلاث جهات. فعرفتم من خلال هذا الكلام أننا لم نجري قواعد التزاحم على هذا الفرض، لأن قواعد التزاحم لا تنطبق على المقام، وإنما قلنا بأن مقتضى شرطية الترتيب بين صلاة الظهر والعصر هو ذلك، لا لأجل التزاحم بين صلاة الظهر والعصر ثم القول بأن صلاة الظهر أهم، لأنها هي الصلاة الوسطى التي اهتم بها الشارع، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي صلاة الظهر. لا، نحن لم نطبق قواعد التزاحم على المقام، وإنما قلنا بأنها لو لم تأتي بالصلاة الرابعة للظهر فلا تحرز الشرط لصحة صلاة العصر، وهو كون صلاة العصر بعد صلاة الظهر. إن قلتم لماذا لم تطبق قواعد التزاحم على المقام؟ قلنا في الجواب التزاحم هنا بين إحراز الامتثالين، تزاحم إحرازي، التزاحم الإحرازي ليس مجرا لقواعد التزاحم الامتثالي. التزاحم أذكر بإجمال على أربعة أقسام: التزاحم الملاكي، يوجد في فعل ملاك الحرمة وملاك الوجوب، الشارع يختار أرجحهما إن كان ملاك الوجوب أرجح فيكلف بإتيان الفعل، وإذا كان ملاك الحرمة أرجح فينهى عن الفعل، أمر راجع إلى المولى. فإذا كان الخطاب لكل منهما موجود فيقع التعارف بينهما، كما لو أمر الأم كأمرت الأم بشيء ونهى الأب عن، الأم تقول لا تروح إلى ذاك المكان، أنا أتأذى. والأب يقول بالعكس، إذا ما تروح ذاك المكان أنا أتأذى. فشي يسوي هذا الولد المسكين؟ فيقع التعارض بين وجوب إطاعة الأم ووجوب إطاعة الأب، أو تزاحم على مسلك السيد الخوئي، يقع التعارض بينهما، وهو الصحيح، لأنه فعل واحد لا يمكن أن يكون واجبا ومحرما. هذا هو التزاحم الملاكي. التزاحم الثاني هو التزاحم الامتثالي، أن يكون هناك فعلان. مثلا تأمر الأم بالسفر إلى مشهد، ويأمر الأب بالسفر إلى كربلاء، فعلان مستقلان، يقع بينهما التزاحم فيسمى بالتزاحم الامتثالي. فإن الابن لا يتمكن من الجمع بين الامتثالين، وعلامة ذلك أنه يمكن الترتب فيهما، في هذين الفعلين. يمكن للشارع أن يقول أطع أمك بأن تسافر إلى مشهد، فإن لم تطع أمك فأطع أباك، بينما أنه في التزاحم الملاكي لا يمكن الترتب، فعل واحد، تنهى عن الأم، تنهى عنه الأم ويأمر به الأب. لا يمكن أن يقول المولى إذا لم تطع أمك فأطع أباك، إذا لم تطع أمك يعني شنو؟ إذا فعلت هذا الشيء الذي نهت عنه أمك، إذا فعلت هذا الشيء الذي نهت عنه أمك فافعله، إذا فعلته فافعله. ما يصير هذا، طلب للحاصل. القسم الثالث من التزاحم هو التزاحم الإحرازي، اشتبه الواجب بالحرام، اشتبه الواجب بالحرام. افرض ميت المسلم اشتبه مع ميت كافر، يجب تجهيز الميت المسلم ويحرم تجهيز الميت الكافر، فماذا نصنع؟ ليس هناك تزاحم امتثالي، لأنه يمكنه أن يفعل أحدهما ويترك الآخر، وفي الواقع يصادف أنه أتى بالواجب وترك الحرام، ولكن يقع التزاحم بين إحراز امتثال التكليف بوجوب تجهيز الميت المسلم، يقع التزاحم بين إحرازي وإحراز امتثال تحريم تجهيز الكافر، يقع التزاحم بين الإحرازين. والظاهر كما عليه السيد الخوئي أن العقل يقول يحرم عليك مخالفة كل من التكليفين مخالفة قطعية، فإما فافعل أحدهما واترك الآخر كي لا تحرز المخالفة القطعية. القسم الرابع من التزاحم التزاحم الحفظي، وهذا مرتبط ببحث الأحكام الظاهرية، وعلاج التزاحم الحفظي يعني الشارع يرى أن غرضه اللزومي اشتبه مع غرضه الترخيصي، فلا يتمكن المولى أن يتحفظ على كلا غرضيه، إذا يريد يتحفظ على غرضه اللزومي فلا بد أن يقول أترك كلا الأمرين، اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس، فله غرض لزومي في ترك شرب الماء النجس وغرض ترخيصي بحلية شرب الماء الطاهر، فإما أن يوجب ترك كليهما احتياطا فقد تحفظ على غرضه اللزومي وضيع غرضه الترخيصي، أو أنه يرخص في كليهما فتحفظ على غرضه الترخيصي وضيع غرضه وضيع حفظ غرضه اللزومي، لم يحفظ غرضه اللزومي. خب، فتبين أن المقام من قبيل التزاحم الإحرازي لأنها تتمكن من إيقاع صلاة ظهر نحو القبلة وصلاة عصر نحو القبلة، وإنما لا تتمكن من إحراز امتثال الأمر بالصلاة نحو القبلة في الظهر والعصر، فلا يطبق عليه قواعد التزاحم الامتثالي. وفي التزاحم الإحرازي العقل لا يحكم إلا بوجوب الموافقة الاحتمالية، ولا يجوز المخالفة القطعية لأحد التكليفين. ولأجل ذلك لم نطبق قواعد التزاحم على المقام، وإنما قلنا بأنه يجب الإتيان بالصلاة إلى أربع جهات، ثم الإتيان بصلاة العصر إلى ثلاث جهات كي يتحفظ على شرطية الترتيب، وبذلك تبين الحكم في الفرض الثاني. لو كان عليها صلاة الظهر والعصر معا ولم تتمكن إلا من الصلاة خمس مرات، هنا تأتي بصلاة الظهر أربع مرات ثم تأتي بصلاة عصر واحدة، ويمكنها أن تختار طريقة أخرى، تصلي الظهر إلى هذه الجهة ثم تصلي العصر إلى هذه الجهة، هيجي تستغل الفرصة، ثم تصلي الظهر والعصر إلى جهة ثانية، صار إشكال أربع صلوات، ثم تصلي العصر إلى جهة ثالثة. بهذا الاحتيال ولم تخل بشرطية الترتيب، أتت بصلاة الظهر إلى هذه الجهة ثم أتت بصلاة العصر إلى نفس هذه الجهة. إذا لم تكن الظهر صحيحة فالعصر مثلها، صلت إلى نفس الجهة التي أتت بصلاة الظهر، في العصر الأخير سقطت شرطية الترتيب لأنه في الوقت المختص بالعصر. فهذه هي الطريقة الثانية، وهذه الطريقة الثانية خش احتياط، بدل أن تصلي الظهر إلى أربع جهات ثم تصلي العصر إلى جهة واحدة، ماذا تصنع؟ تصلي الظهر والعصر إلى جهة معينة ثم تصلي الظهر والعصر إلى جهة ثانية. صلاة العصر إما ليست إلى جهة القبلة، أو إذا كانت إلى جهة القبلة فقد روعي فيها شرطية الترتيب، فإذا أتت بأربع صلوات دخلت في الوقت المختص بالعصر، تصلي الصلاة الأخيرة كصلاة عصر إلى أي إلى جهة ثالثة. وهذه الطريقة يمكن استخدامها في الفرض الأول أيضا، وطريق وهناك قد يكون تلفيق بين الطريقة الأولى والثانية. فعلى أي حال بهذه الطريقة يمكنها أن تتحفظ على شرطية الترتيب. هذا محصل ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، وتفصيل الكلام في كتاب الصلاة. هذا تمام البحث في محرمات الحائض. بقيت أبحاث يسيرة في ما يستحب على الحائض. ما أدري نقرأ هذه المستحبات أو نتركها. إذا تحب نقرأ عبارة العروة، وإذا كان يحتاج إلى شيء من التوضيح نوضح، وندخل في نخرج من ابتلاء من ابتلاءاتنا بالنساء إلى ابتلاء آخر. نقرأ ولو بسرعة في الليلة القادمة إن شاء الله. باش نمخلص فليكن بسهولة، ليس بسوء الاختيار. لم تهمل، أتت بصلاة الظهر احتياطا، أو أتت بصلاة العصر اختيار، لم تضيع الوقت، استفادت من الوقت. استفادت من الوقت بهذه الطريقة. إذا تطبقون قواعد التزاحم وتقولون بأن الظهر أهم، أما إذا مشكلتكم مشكلة شرطية الترتيب، نحن سوينا شيء ما صار إخلال بشرطية الترتيب بالطريقة الثانية. نعم، هنا بحث، وهو أنه قد يقال بأنه يجب على هذه المرأة أن تصلي الظهر إلى أربع جهات، وتصلي العصر إلى ما تتمكن من جهة واحدة أو أكثر. لماذا؟ يقال لأن الموافقة القطعية أولى بنظر العقل من الموافقة الظنية لتكليف آخر. أمر هذه المرأة دائر بين موافقتين ظنيتين، أو موافقة ظنية قطعية لصلاة الظهر، وموافقة وهمية لصلاة العصر. فالموافقة القطعية لصلاة الظهر أولى بنظر العقل من الموافقة الظنية لصلاة العصر، ولكنه لا دليل عليه، لا ليس لدينا دليل على لزوم تقديم الموافقة القطعية لتكليف على الموافقة الظنية لتكليف آخر. نعم، لو قلنا بأنه إذا ضاق الوقت ولم تتمكن من الصلاة إلا إلى جهة واحدة لضيق الوقت تسقط شرطية القبلة، فهنا يتعين أن تصلي الظهر إلى أربع جهات، ثم تختار صلاة العصر إلى جهة واحدة كيف شاءت، وهذا موافقة قطعية لسقوط شرطية القبلة في صلاة العصر. نعم، إن قلنا بذلك كما هو مقتضى القول الثالث، ففي الفرض الثاني، بل وكذا في الفرض الأول، يتعين الموافقة القطعية لصلاة العصر، ثم تأتي بصلاة الموافقة القطعية لصلاة الظهر إلى أربع جهات، ثم تأتي بصلاة العصر، لأن الصلاة الأخيرة في الوقت المختصر العصر هي صلاة صحيحة على أي حال، لأنه وإن فرض عدم صلاتها إلى القبلة لأنها لم تصل العصر إلى أربع جهات، لكن الصلاة الأخيرة صحيحة لأنه سقط بالنسبة إليها شرطية القبلة. ولكن هذا مقتضى القول الثالث. ولكن لو قلنا بالقول الثاني من أن هذا موافقة احتمالية فلا يحرز أنها أتت بصلاة عصر صحيحة. إذا تحبون نكرر هذا في الليلة القادمة حتى لا يفوت. ألا فلي يعني على القول الثالث من سقوط شرطية القبلة في ضيق الوقت يتعين أن تصلي الظهر إلى أربع جهات في كلا الفرضين، ثم تأتي بصلاة العصر، إن كانت تتمكن من صلاة واحدة تأتي بها كيف شاء، وإن تتمكن أكثر من ذلك تأتي بها، لأن الصلاة الأخيرة إن للعصر إن لم تأتي بالعصر قبل ذلك إلى القبلة فهذه الصلاة الأخيرة ولو كانت إلى غير جهة القبلة فهي صحيحة واقعا على القول الثالث لسقوط شرطية القبلة، فهذا من نتائج القول الثالث. وأما بناء على القول الثاني فلم يحصل موافقة قطعية لصلاة العصر لأنها صلت العصر إلى جهة واحدة أو إلى في الفرض الثاني أو إلى جهة ثلاث جهات في الفرض الأول، فالأمر يدور بين الموافقة الظنية لصلاة العصر والموافقة القطعية لصلاة الظهر بأن تأتي بها إلى أربع جهات. فإن قلنا بأن العقل يقدم الموافقة القطعية لتكليف على الموافقة الظنية لتكليف آخر فيتعين الإتيان بصلاة الظهر إلى أربع جهات، وإن لم نقل بذلك كما لا نقول فتكون مخيرة. هذا محصل هذا البحث الذي لا نعلم أنه أصولي أو فقهي صلاتي أو حيضي أو بغى إلى الآن.